كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الأستوديو داريا فارمان.
أسعد الله مساءكم مستمعي الصوت العربي، نرحب بكم أينما كنتم. نقدم لكم في برنامج اليوم بعض أقوال الصحافة الألمانية، مقطع من اللقاء المطول مع الدكتور علي عمر من المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد، ومكالمة هاتفية مع السيد جوني الحلبي أحد المقيمين في اليونان ليحدثنا عن آخر التطورات في وضع اللاجئين وأخبار خاصة بالوافدين الجدد. المعهد الثانوي الكاثوليكي يعين مدرسة مسلمة، هل يدعو صمت المسلمين في شرق ألمانيا للشك؟ وتقييم الوضع من وجهة نظر الفلسطينيين، ورفض المهاجرين البقاء في المغرب، والموميات وسيلة لجلب السائحين في مصر. هذه هي بعض أقوال الصحف الألمانية والتي أعدتها لكم الزميلة راديات ليلي.
صحيفة دا تاغس شبيغل نشرت خبر تعيين مدرسة مسلمة في المعهد الثانوي النخبوي الكاثوليكي كانيسوس ببرلين، واعتبرت الصحيفة قرار مدير المعهد باتر توبياس تسيمامان قرار غير مألوف، مع ذكرها الجدل القائم في مجلس الشيوخ البرليني حول قانون الحياد. ومع ذلك عين مدير المدرسة تسيمامان مدرسة رياضيات وعلوم طبيعية ترتدي الحجاب في مدرسة كاثوليكية، ليرد مدير المدرسة بأن المدرسة هي مدرسة خاصة ودولية وليست حكومية، فأزمة اللجوء أدت إلى ارتفاع عدد المسلمين في المدرسة، ومدرس المدرسة هم مسيحيون وأغنوستيكيون من روسيا الدول العربية والدول الأوروبية. ويضيف تسيمامان أن التعليم يجب أن يكون حيادي والمدرسة ذو طابع تعددي، لذا لا يجب تضخيم هذا القرار. صحيفة ديتسايت تساءلت في إحدى مقالاتها عن معنى صمت المسلمين في شرق ألمانيا، وهل يدعو هذا الصمت للشك؟ فمسجد مدينة دريسدن محل اتهامات من إدارة حماية الدستور، فمركز مروى الشربيني للثقافة والتربية يشهد اجتماع أعضائه 700 إلا في صلاة يوم الجمعة. ذكرت الصحيفة أسباب تسمية هذا الجامع بمروى الشربيني التي قتلت سنة 2009 في نفس المدينة من طرف ألماني روسي بسبب كره هذا الأخير للأجانب المسلمين. ثلاث جمعيات إسلامية موجودة في مدينة دريسدن وتضم 3500 عضو من 35 قومية، وتشير المجلة في المقابل إلى النشاط المكثف لحزب البديل من أجل ألمانيا الأفدي في نفس المدينة. ومنذ تنفيذ هذا الحزب هجوم على جمعية إسلامية يتواجد البوليس أمام مسجد مروى الشربيني، كما سجل علاقة أحد أعضاء المركز بالإخوان المسلمين المصنفين من طرف إدارة حماية الدستور بالمتطرفين، رغم النقاش حول هذا التصنيف. لكن جمعية الاس بي اس المكونة من طرف مركز مروى الشربيني تشتري الممتلكات بشكل لافت للنظر، لتعلق الصحيفة على أن العديد من المسلمين لا يعلمون من أين تأتي هذه الأموال ومع من يتعامل المشرفين على الجمعيات الإسلامية في ألمانيا. صحيفة ديفالت نشرت مقالاً لهنريك بغودا الذي يدعو إلى تقييم النزاع حول القدس من وجهة نظر الفلسطينيين، وتساءل ماذا لو أسست إسرائيل على الأراضي الألمانية؟ أم أن ذلك لم يحصل فعلاً؟ سبب كتابة هذا المقال المظاهرات والاحتجاجات في المدن الألمانية على قرار ترامب، ليعتبر الكاتب التعليق الرافضة كلها بأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بالدولة الإسرائيلية، وهذا ما لا يقبله الفلسطينيون الذين يشعرون بغدر الدول العربية لهم، والشعور بالألم هو الذي يبرر موقف الفلسطينيين الذين سيواصلون احتجاجهم، فغضبهم طبيعي ولن يقبلوا بالواقع أي بإسرائيل أبدا، فهذا المأزق قاتل. صحيفة زودوتش سايتونغ تحدثت عن نهاية الحياد، نهاية اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط المحايد في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. سردت الصحيفة وجهات نظر العديد من السياسيين العرب كوصف أنور القرقاش المكلف بالشؤون الخارجية لدولة الإمارات الذي يعتبر قرار ترامب بالهدية للمتطرفين، ومع اعتذار السفير الأمريكي حضور الاجتماع يوم السبت في المنامة، يرى القلقاش أن قرار ترامب خاطئ ولكنه ليس نهائي. صحيفة نويزوغش تساتونغ اهتمت بما يجري في المغرب فيما يتعلق بالمهاجرين الذين اختاروا هذا البلد وجهة لهم بعد إغلاق الحدود الليبية. يحاول المهاجرون الوصول لأوروبا عن طريق إسبانيا، كما ذكرت الصحيفة أن ملك المغرب سمح سنة 2013 دخول المهاجرين المغرب والبحث عن عمل بتقديم طلب الإقامة لمدة 3 سنوات، ومع ذلك تبقى ظروف إقامة طالب اللجوء صعبة، لذلك يرغبون في عدم البقاء بالمغرب، فإن تحصلوا على عمل فإن الأجر زهيد جدا. صحيفة فرانكفورت ألجماينة اهتمت بخبر عثور مصر على آثار تاريخية جديدة، خاصة الموميات، بعد اكتشاف قبرين في دار أبو النجا في التسعينات من القرن الماضي. قررت مصر فتح هذه القبور للعموم هذه السنة، كما تم هذه السنة العثور على 8 مومياوات في الأقصر، وهذه الاكتشافات يمكن أن تجلب السياح لمصر. وترى الصحيفة أن هذه الاكتشافات يمكن أن تجلب السياح لمصر من جديد.
تبقى شؤون اللاجئين في جزر اليونان غير منظمة، وتعاني من قلة الرعاية وعرقلات في إجراءات اللجوء. صرحت الإذاعة اليونانية الرسمية نقلاً عن وزارة الداخلية اليونانية أنهم سيقومون بنقل 183 لاجئاً إلى جزيرة بيريوس ليشغلوا شققاً وفنادق ومخيمات أعدت خصيصاً لهم، لكن هذا الرقم لا يشكل شيئاً أمام الأعداد الكبيرة التي تعاني على مر أعوام من الظروف السيئة وغير الآمنة في اليونان. معنا عبر الهاتف السيد جوني الحلبي، أحد المقيمين في اليونان، ليحدثنا عن آخر التطورات حول هذا الموضوع. سيد الحلبي، أهلا وسهلا بك. هل برأيك هذه الإجراءات كافية ومجدية مقارنة بأعداد اللاجئين الذين يبقون في ظروف صعبة في المخيمات، وخصوصا أن بينهم أطفال قصر ونساء؟
أكيد لا. هل هذا الإجراء اللي عم يصير بلش صار له كم يوم، أنه عم ينقلوا لاجئين للبر اليوناني لأثينا، لكبيرياس هي منطقة بأثينا، تأخروا كتير بهالشي، واللاجئين مروا بأيام كتير كتير كتير، يعني شي خراب لدرجة، شي معاناة لدرجة، مع البرد. يعني مثلا هلا بالجزر اليونانية بالآلاف، في بالجزر اليوم أي إنسان بيوصل على الجزر اليونانية بده 3 شهور ليخلص إجراءاته لحتى ينقلوه لأثينا. طيب اليوم بالآلافات كلها بالمخيمات، اليوم المخيم شو؟ وجبة واحدة باليوم، شي على السريع الصبحيات، التدفئة طبعا ما في على الحط مثل أيام ما قبل التاريخ. هيك صراحة هون حتى وضع اللاجئين مو منيح أبد، وضع مصري لدرجة لدرجة لدرجة. هلا الإنسان اللي فيه خلص حاله عم يصل لجزر اليونانية معه مصاري، عم يشوف مهربين، عم يطلع لأسين، عم يخلص حاله هاد. بس أكترية العوائل جايب كميات هاي، هدول اللي عم يجوا من تركيا بالقوارب المطاطية، هدول كلها ما معه مصاري، عم تستنى بالمخيمات باليونان شهر واثنين وثلاثة. إلا الإنسان اللي عنده حالة مرضية مثلا موت لدرجة الموت، يعني مرض خطير خطير، هذا بينقلوا لأثينا مباشر. صار اتفاق بين تركيا ويونان ممكن يبلشوا يرجعوا لاجئين كمان، يعني الفترة الجاي على زيارة أردوغان اللي جا هلا على أثينا، فممكن يصير هالشي كمان.
ما هي العقبات التي تواجه اللاجئ منذ لحظة وصوله مرورا بإنهاء الإجراءات ومتابعة رحلة اللجوء؟
هلا العقبات هي أول شغلة المعاملة وقلة الرعاية، ها هي العقبات. شوف اليوم بالتلفزيون عم يطلع الشكل، والحقيقة الشكل تاني. هلأ الأمم المتحدة كتير مناح مع اللاجئين، بس هون الحكومة ما عم يعاملوا اللاجئين أبد منيح، أبد أبد. يعني اليوم مثلا عم يجي كتير مساعدات من برا بس ما عم يصل شيء. اليوم عم ينحكى وينبعث ملايين لليونان، اليوم مثلا جاي لاجئ بمخيم يأكل وجبة واحدة باليوم، كيف يعني ما في لا تدفئة يحطون بخيم؟ طيب معقول انه اليوم لاجئ او زلمة عنده 5-6 اطفال يجيب منقل حطب ويشغل ويدفي ولاده هيك؟ على اساس هون يعني بلد اوروبي وحضاري، وهاي هي معاناة اللاجئين هون. وطبعا اليوم اللاجئ بس عم يفوت لليونان عم يتورط، ما في عنده لا حاليا بالوقت الحالي ما عنده طريق رجعة، وما في عنده طريق ليمشي، فعم يأسى وضع مزري لدرجة.
حسب ما ذكرت سيؤثر سحب المانيا المعونات المقدمة لليونان لمساعدة اللاجئين تأثير سلبي.
شيء أكيد، ما أصلاً اليونان عايشة على ألمانيا، والله إذا ألمانيا يوم واحد شالت إيدها من اليونان يعني كل دول العالم كفة وألمانيا بكفة. يعني مساعدة ألمانيا لليونان غير شيء، غير كلها صراحة، يعني هي الوحيدة اللي عم تدعم بقوة، فإذا هي شالت إيدها من الموضوع يعني على الدنيا السلام بخصوص اللاجئين.
هل يقع عاتق المعاملة السيئة فقط على الحكومة اليونانية أم أيضا على الشعب اليوناني؟
لا، الشعب منيح، بس الحكومة يعني هون في نوع من الفوضى كتير، يعني الطاسة ضايعة، نوع من الفوضى بالجزر اليونانية. يعني مثلا لنحكي البوليس اليوناني معاملته للاجئ ما منيحة، هلا الأمم المتحدة دائما موظفين يكون معنا هيك عم يعاملوا بحنان بأمان، يعني هون عم يعاملوا الواحد قرف مزلة، يعني حتى من الآخر بالمقشر. كلمة سوري صارت كلمة قذرة هون باليونان، يعني إذا الواحد مثلا سأل هون وين أري فرام سيريا يعني هيك بشمئزاز.
كان معنا عبر الهاتف السيد جوني الحلبي، شكرا جزيلا لك.
مع السلامة، شكرا لك.
يعتقد بعض أبناء الجالية اليمنية في ألمانيا أن التقلبات السياسية التي كان يقوم بها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح تهدف إلى الحفاظ على نظامه السياسي. وقال دكتور علي عمر من المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد أن اليمن أصبح أسوأ بعد هذه الحقبة السياسية. مقطع من اللقاء المطول والذي أجراه الزميل بسام عويضة مع دكتور علي عمر من المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد.
الرئيس علي عبد الله صالح كان معروفا تماما بمسألة مرونته السياسية الغير عادية وبرغماته السياسية أيضا، يعني كان يستطيع أن يغير تحالفاته السياسية في لحظة واحدة، يعني ينقلب من أقصى طرف إلى أقصى طرف آخر في لحظات معينة بحسب ما يراه هو من مصلحة لنظامه السياسي والحزبه السياسي. هذه المسألة نجحت سابقا لأنه كان الرئيس عبد الصالح ما زال في قمة الدولة، كان يمتلك الأدوات التي تمكنه من إدارة تحالفاته بصورة مسيطر عليها، كان لديه جيش، كان لديه القوة العسكرية، كان لديه الدولة، كان إمكانية الدولة الاقتصادية تحت يده، فكان يدير هذه التنقلات وهذه البرغمات السياسية بنوع من المهارة. لكن بعد خروجه من الحكم وتقلص نفوذه في مؤسسات الدولة المختلفة فقد هذه القوة التي كان يمتلكها، ولذلك رأينا نتيجة محاولته تغيير اتجاهه السياسي وتغيير التحالفات السياسية بالتخلي عن الحوثي، وأنها انتهت نهاية مأساوية بالنسبة له.
ولكن كيف تصفون الآن وضع الشعب اليمني بعد هذه التطورات السياسية؟
هو أصبح وضعه أسوأ بكثير، يعني ميليشيات الحوثي الآن قطعت أو عزلت اليمن عن التواصل الدولي تماما، أو المناطق التي تسيطر عليها تماما، يعني هناك قطع لخدمات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وواتساب، هناك حملة اعتقالات وحملات تصفيات، هناك نوع من ملاحقة للناشطين السياسيين والصحفيين. حركة الحوثي احتجزت 41، على سبيل المثال حركة الحوثي احتجزت 41 صحفي من صحفيين العاملين في قناة اليمن اليوم التابعة للرئيس صالح، ولحد حتى اليوم لا أحد يعلم مصيرهم يعني. وهذه الممارسات عقدت الوضع الإنساني أكثر ما هو معقد في المناطق التي يسيطرون عليها، وأصبحت المعاناة يعني لا تطاق.
وطبعا عطفا على جواب حضرتك، يعني الأوضاع، أوضاع السكان في اليمن ليست على ما يرام، هل هناك يعني حسب ما تسمع أو ربما تتصل مع الأهل أو الأصدقاء أن هناك نقص في المواد الغذائية في اليمن؟
بالتأكيد هذا شيء معروف، يعني اليمن يواجه مجاعة حقيقية، وتقارير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الإنسانية تتحدث بصراحة أن هناك 11 مليون يمني مهددين بالمجاعة، وأن هؤلاء لا يعني لا يجدون ما سيأكلونه، من أين سيوفرون الوجبة القادمة لهم. هذه مسألة معروفة منذ فترة، لكن الآن أيضا أصبحت هذه المسألة أكثر حدة بسبب أنه الآن لديك طرف الآن سياسي لا يهمه أي شيء، لا يهتم بمعاناة الناس، لا يهتم بمعاناة الشعب، همه السياسي هو إدارة معركته الخاصة وفق أجندته الخاصة وفق أهدافه الخاصة ومصلحته الخاصة، متجاهلا كل احتياجات الشعب. يعني تخيل أنت أن في اليمن، أن الموظفين في اليمن لهم أكثر من عام بدون رواتب، بدون رواتب. تخيل أنت أن هناك مليون موظف بدون رواتب منذ أكثر من عام، يعني ماذا تتوقع منهم؟ أن كيف يدبروا معيشتهم؟ وحتى ندرك مدى رؤية الحوثيين لهذه المسألة، تخيل أنهم إجابتهم عندما يطالبهم الناس بالرواتب أن الرواتب ليست ضرورية هكذا. يعني تخيل محمد الحوثي الذي هو رئيس اللجنة الثورية المفترض أنه المسيطر على الوضع، قال ما راح هذا التصريح، قال ان الرواتب هي مساله مش ضروريه وكانت زائده يعني. فتخيل هكذا المنطق، يعني كيف يمكن ان نركن على جماعه مثل هذه الجماعه ان تخفف المعاناه على الشعب؟
انتم يعني تؤكدون ان موظفين الدوله في اليمن لا يتقاضون الرواتب الشهريه؟
نعم، منذ اكثر من عام لا يوجد اي موظف في مناطق سيطره الحوثي يستلم راتبه كاملا. يعني هناك نوع من المحاباه لاعضاء جماعه الحوثي الذين يعني يستلموا رواتب بطريقه او اخرى عن طريق يعني طرق ملتويه، اما موظفين الدوله العاملين لا يجدون ما ياكلونه. يعني تخيل مثلا المدرسين ذو اقل من شهر، كان المعلمون والمدرسون في مناطق سيطره الحوثي اعلنوا اضرابهم عن العمل لأنه ليس لديهم راتب، ومطلوب منهم أن يدرسوا وهو ليس لديه راتب. ومنذ عام كامل يعني الناس استنفذت كل مدخراتها الآن خلال هذا العام في تغطية احتياجاتها، والآن بعد عام كامل لم يعد لديهم ما ينفقونه أو ما يتصرفون به. فحاولوا أن يضغطوا على الحركة الحوثية بحيث أن تعطيهم راتب فأضربوا على العمل، ولكن الحوثيين لم يهتموا بالمسألة وواصلوا قمع الأصوات التي تنادي بدفع الرواتب، وبالنهاية ما زال الموظفون في اليمن لا يتلقون مرتباتهم.
ونأتي الآن سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار والمهتمة بشؤون الوافدين الجدد، مشاورات في إسطنبول حول القدس. أثينا تقلل عدد اللاجئين في مخيم في الجزيرة بينما يصل لاجئون جدد إلى بيريوس. التشهير بنواقص مستديمة في الرعاية وفي إنجاز إجراءات اللجوء. بيك يتحدث عن نتائج المساعدات المقدمة إلى ضحايا الإرهاب، ومدن ألمانية تطالب بعقوبات أشد بحق الجنات اللاجئين الأحداث. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم داريا فارمان. تعقد منظمة التعاون الإسلامي مؤتمر أزمة في إسطنبول بناء على دعوة الرئيس التركي إردوغان وردا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب قبل أسبوع في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويعتبر إردوغان من أشد ناقدي هذا القرار ويدعو إلى الرد بعنف عليه. ولم تتوصل دول منظمة التعاون الإسلامي إلى موقف موحد حتى الآن، مع أنها نددت جميعاً تقريباً بهذا القرار، إلا أن البعض لا يريد تعريض علاقاته مع أمريكا للخطر. وأعلن فقط حوالي 20 رئيساً مشاركتهم في هذه القمة الإسلامية. نقلت وزارة الداخلية اليونانية مجدداً 183 لاجئاً من جزيرتي خيوس وليسبوس إلى منطقة بيوروس البرية، حيث سيسكنون في شقق أو فنادق أو مخيمات منظمة للاجئين، كما قالت الإذاعة الرسمية اليونانية. وذكرت مصادر حكومية أن عدد اللاجئين الذين انتقلوا منذ منتصف أكتوبر من الجزر اليونانية شرق بحر إيجا إلى مناطق برية أو إلى جزيرة كريت بلغ 6500 لاجئ. ومن غير المعروف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي على علم بذلك. وتنص الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 على نقل اللاجئين القادمين إلى جزر بحر إيجا الشرقية إلى تركيا إذ لم يحصلوا على لجوء في اليونان، كما أن المخيمات في الجزر اليونانية مكتظة جداً باللاجئين. وتطالب منظمات إغاثة إنسانية ورؤساء بلديات هذه الجزر منذ أشهر باتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن هذه الجزر. يفيد تقرير قدمته 12 منظمة غير حكومية منها أوكسفام أند كير اليوم في برلين أن أكثر من 2000 طفل في الجزر اليونانية مهددون بمخاطر داهمة في فصل الشتاء القريب. وتعتبر النواقص المستديمة في الملاجئ غير المناسبة مشكلة من مشاكل أخرى عديدة تتعلق برعاية الأطفال اللاجئين. وأعلن ممثل منظمة أوكسفام أند كير أن البؤس السائد هنا منذ سنين يجب أن يتوقف، ويعيش حوالي 1000 طفل فقط في ظروف مناسبة بينما يعيش مئات آخرون في مراكز الشرطة أو ملاجئ غير آمنة أو في الشوارع. وشكت المنظمات من أن انعدام الاستشارات القانونية يساهم في إطالة إجراءات اللجوء. يقدم بيك مفوض الحكومة الألمانية للضحايا بعد مضي عام تقريباً على الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين تقريراً يطالب فيه بتعديل القوانين ذات الصلة من أجل تحسين أوضاع أقارب الضحايا والجرحى، ويطالب أيضاً بتأسيس دائرة للضحايا للجوء إليها في وزارة العدل الألمانية. وأعلن فيبر مفوض ولاية برلين لشؤون الضحايا أن مثل هذه الدائرة ستؤسس في العام القادم في برلين، وأيد في حديث تلفزيوني مطلب بيك الداعي إلى دفع تعويضات أعلى للضحايا. تطالب رابطة المدن الألمانية بفرض عقوبات أشد بحق الجناة اللاجئين الأحداث، وقال هيلموت ديدي المدير التنفيذي في حديث صحفي: يجب وضع الجناة الأحداث الذين يرتكبون جنايات بشكل متكرر في أماكن مغلقة وتوفير رعاية نفسية لهم. وقال إنه من الصعب دمجهم في المجتمع فقط من خلال المساعدات التي تقدمها البلديات التي لم تتمكن حتى الآن من توفير مساكن لهم يقيمون فيها بشكل دائم. وتفيد بيانات الرابطة أن حوالي 44 ألف طفل بدون أولياء أمورهم يتلقون مساعدات من البلديات الألمانية. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. وكالعادة أعزائي المستمعين نلتقي غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعتادة، مع أجمل التحيات مني داريا فارمان ومن الزميل بسام عويدة ومن القسم الفني بريجيت إيرست. نرجو لكم قضاء ليلة سعيدة وتصبحون على خير.